بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف المرسلين الظاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ويجوز اتفاق القاضي من بيت المال مع الحاجة، ولا يجوز الجعل من الخصوم. والمرتزقة المؤذن والقاسم والكاتب ومعلم القرآن والآداب وصاحب الديوان ووالي بيت المال. تعرض المصنف رحمه الله إلى مسألة ارتزاق القاضي من بيت المال، وبصورة عامة أن أخذ القاضي المال يتصور على أنحاء وأقسام أربعة. القسم الأول: أخذ القاضي مبلغا من المال من طرفي الخصومة بعنوان الجعالة، والمال المأخوذ بهذا العنوان يسمى الجعل بضم الجيم، كما لو قال المتخاصمان أن كل من قضى فيما بيننا بالحق فله كذا مقدار من المال. وأخذ القاضي هذا المال المجعول حرام، لأنه في معنى الرشوة، وأخذ الرشوة حرام بإجماع المسلمين عليهم السلام. القسم الثاني: أخذ القاضي مالا منهما، أي من طرفي الدعوى بعنوان الأجرة على العمل، والأجرة بمعنى أن يصير القاضي أجيرا للمتخاصمين في فيصلة مورد النزاع بينهما وإصدار الحكم طبق الموازين الشرعية. وأخذ القاضي هذا المال بعنوان الأجرة أيضا حرام، لأنه في معنى الرشوة. القسم الثالث: أخذ القاضي مالا من
أحد المتخاصمين بعنوان الرشوة، يعني أخذ المال لأن يقضي بالباطل أو أن يقضي لنفع صاحب المال، سواء كان بالحق أم بالباطل. مرة زيد أحد المتخاصمين يعطي مالا للقاضي حتى يظلم بكرا، ومرة أخرى يعطيه مال بعند رشوة حتى يحكم على وفق مصلحته ومن صالحه، سواء كان هذا حقا في الواقع له أم لا باطلا. لا ريب ولا إشكال بين علماء المسلمين في حرمة الرشوة في باب القضاء، وحرمة الرشوة ثابتة بالأدلة الأربعة كما سيأتي تفصيل الكلام حول هذه الفقرة إن شاء الله في مستقبل الكلام. القسم الرابع أخذ القاضي المال من بيت المال بعنوان الارتزاق، وفي هذا القسم أفاد المصنف رحمه الله أن القاضي إذا كان محتاجا لتأمين أموره المعاشية من بيت المال، إما لعدم وجود مال لديه تسد أو يسد أموره المعاشية، أو أن المال موجود إلا أنه لا يمكنه الوصلة إليه، فحينئذ يجوز للقاضي الارتزاق من بيت المال بقدر حاجته. وفي هذا لا فرق، وفي هذا الحكم لا فرق لدى الشهيدين رحمهم الله بين أن يكون القضاء واجبا على القاضي متعينا بين قوسين كما لو عينه الإمام عليه السلام على ذلك على مسؤولية القضاء، أو لم يكن هناك غيره، أي غير هذا القاضي، لم يكن هناك غيره من له أهلية القضاء من من القضاة.
أغلق القوس.
أم قلنا لا فرق بين أن يكون القضاء واجب عيني أم لم يكن واجبا عينيا عليه بل كان واجبا كفائيا. ففي كلا الحالين لا فرق بينهما في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال عند الحاجة إلا أن بعضا من الفقهاء خصصوا ذلك الحكم بصورة ما لو كان القضاء واجبا كفائيا على القاضي. ذلك الحكم عن جواز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة في صورة ماذا؟ إذا كان القضاء واجب كفائي عليه فيجوز أن يأخذ ويستفيد من بيت المال. وأما في الصورة الأخرى أعني صورة ما لو كان القضاء واجبا عينيا على القاضي فلا يتسنى له الاستفادة من بيت المال. واستدلوا على ذلك أي على تخصيص جواز الارتزاق من بيت المال بصورة الوجوب الكفائي للقضاء لا في صورة وجوبه العيني. استدلوا على ذلك بأن القاضي في الفرض المجبور يؤدي ما هو الواجب عليه عينا. أن القاضي في الفرض المجبور يا فرض أن القضاء واجب عيني عليه. أن القاضي في الفرض المجبور يؤدي ما هو الواجب عليه عينا وأخذ العوض على الواجبات العينية حرام كما لو أخذ الإنسان عوضا إذا ما صلاه من فرائضه اليومية أو أخذ العوض والأجرة بإزاء ما صامه من صيام شهر رمضان. ومفروض الكلام أن القضاء كالفريضة اليومية وأنه واجب عيني. وعند ذلك فأخذ العوض عليه على القضاء الذي هو واجب عيني حرام. الأمر الذي ذهبوا إلى عدم جواز أخذ القاضي شيئا من بيت المال إذا وظيفته هذه إلا أن الشارح رحمه الله قد أجاب عن هذا القول بما حاصله أن القضاء في الفرض المذكور وإن كان واجبا عينيا على القاضي حاله حال الفرائض اليومية ونحوها من الواجبات العينية إلا أن المال المأخوذ من قبل القاضي ليس بعنوان الأجرة كي يكون حراما بل المال المأخوذ في الفرض هذا بعنوان الارتزاق من بيت المال ونحن نجوز الارتزاق من بيت المال لا أخذ الأجرة على القضاء وفرق بينهما وفرق بين أخذ الأجرة على القضاء وبين الارتزاق ارتزاق القاضي من بيت المال حيث أن أخذ الأجرة بحاجة ومنوطة بعدة أمور ألف تعيين العمل الذي يقوم به الأجير ب تعيين العوض المسمى في العقد عقد الإجارة جيم تعيين المدة دال إجراء صيغة مخصوصة بينما الارتزاق من بيت المال لم يكن منوطا بشيء من الأمور المذكورة بل غايته أنه يناط بنظر الحاكم الشرعي فحسب ففرق بين أخذ المال بعنوان الأجرة وبين الارتزاق من بيت المال ونحن نجيز الارتزاق للأخذ بعنوان الأجرة والمال المأخوذ من لدن القاضي في الفرض المذكور بإنما هو بعنوان الارتزاق من بيت المال وهذا شيء جائز فتحصل في النهاية أن المصنف رحمه الله وتبعه الشارح أن ما ذهب إليه المصنف وتبعه الشارح من أن القاضي يجوز له أخذ المال من بيت المال بعنوان الارتزاق في صورة الحاجة أي في صورة تأمين أموره المعاشية. والدليل على جواز الارتزاق ارتزاق القاضي من بيت المال الدليل على ذلك أن بيت المال معد للمصالح العامة للمسلمين أي مما يكون مصرفه في مصالح عموم المسلمين فارج. والعمل القضائي من أعظم المصالح العامة باعتبار أن ما يحمله القضاء من المصلحة أهم مما يحمله غيره من المصلحة، فإن المصالح العامة المترتبة على القضاء متعددة من قبيل حفظ النظام الديني والدنيوي بين الناس واسترجاع حق المظلوم من الظالمين ونشر وبث الأحكام الإلهية بين الناس وإقامة الحدود والتعزيرات فيما إذا كان القاضي منصوبا من قبل الإمام، فيما إذا كان مبسوط اليد وغيرها من المصالح التي ترتبط بعموم المسلمين لا بالأشخاص. وعلى هذا فالقاضي وإن كان القضاء واجبا عليه عينا رغم ذلك يجوز له الاستفادة من بيت المال الذي قد أعد للمصالح العامة التي من أعظمها العمل القضائي. قال المصنف رحمه الله ويجوز، هذا قد يصير تقديم وتأخير حسب البيان من الخارج، أقسام أربعة، يعني المال الذي يأخذه القاضي يتصور على أنحاء أو أقسام أربعة. هذا قضية الارتزاق في البحث صار القسم الرابع، القسم الأول بعنوان الجعل، القسم الثاني بعنوان الأجرة، القسم الثالث بعنوان الرشوة، القسم الرابع بعنوان الارتزاق. قال ويجوز ارتزاق القاضي، ارتزاق القاضي اللي وقع الخلاف فيه بين الفقهاء. الشهيد الأول وتبعه الشارح الشهيد الثاني على الجواز، وبعضهم اللي هو يقول وقيل، بعض من الفقهاء ذهبوا إلى تخصيص ذلك الجواز بمن؟ بصورة ما إذا كان القضاء واجب كفائي، أما إذا واجب عيني لا يجوز القاضي أن يرتزق من بيت المال. قال ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال، لكن هذا متى؟ مع الحاجة، يعني إذا احتاج إلى أن يؤمن أموره المعاشية. الحاجة إلى الارتزاق إما لعدم المال، مال ما عنده أصلا، فهو عندما يقضي بين الناس ويحكم بين الناس لابد أنه يرفع له شيء من بيت المال، لأنه ما عنده مال حتى يقوم بمأكله بمشربه بملبسه وأمثال ذلك. أو لا، مال موجود عنده ولكن ماذا، لا يمكنه الوصول إلى مكان المال، عدم الوصول لأي سبب من الأسباب، بحيث بالتالي بالمحصلة النهائية ماذا نحكم عليه أو ننظر إليه وأنه معدوم المال، فيرشد لا يوضع لكم لا أنت أحكم بين الناس وقضي وقتك الطويل البليد في يعني أصرفه في سبيل القضاء بين الناس، ومع ذلك أبقى جائعا أبقى عطشانا أبقى من دون ملبس لائق بشأنك وأمثال ذلك. فمع الحاجة قال يجوز الارتزاق من بيت المال بلا فرق تعين القضاء عليه أم لم يتعين. القول الآخر في المسألة التفصيل، أن القضاء إذا كان معين عليه لا يرتزق من بيت المال، لأنه هذا سيأتي واجب عينه عليه، أحكمنا عليه طلبنا منه ما طلبنا منه، هو حاله حال يؤدي صلاة الصبح، يعني اللي يؤدي صلاة الصبح هل ننظر إليه أنه محتاج إلى أمور معاش أو لا؟ لهذا الأمر لم ينظر إليه عليكم السلام. الذي يؤدي فريضته في شهر رمضان هل ننظر إليه هذا يحتاج إلى أمور المعاشي أو لا يحتاج؟ هذا بد أمر بعد هو متكفل به، يعني هو كن يدبر أمره. إذا كان محتاجا احتياج كبير طور يأتي ويصرف له مثلا من باب الخمس إن كان مستحق الخمس أو الزكاة أو الصدقات وأمثال ذلك. يعني يقول في عقد جواز ارتزاق القاضي لا ينظر إليه، لا ينظر إليه بهذا المنظار إذا كان القضاء ماذا؟ قد تعين عليه. يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال، بيت المال عبارة عن الأموال، بيت المال عبارة عن الأموال المستودعة عند ولي المسلمين الحافظ الناظر عليها، والتي يكون مصرفها المصالح العامة للمسلمين. تلك الأموال من قبيل ماليات الأراضي المفتوحة عنوة، من قبيل الجزية التي تؤخذ من اليهود والنصارى، هذه الأموال بعنوان جزية أيضا، إنما هي وين؟ في بيت المال. من قبيل سهم، من قبيل سهم سبيل الله من الزكاة، وهكذا من الماليات التي يكون مصرفها مصالح عموم المسلمين. فبيت المال اصطلاحا عبارة عن نفس الأموال، عبارة عن نفس الأموال. يعني عندما نقول بيت المال اصطلاحا، يعني في اصطلاح الفقهاء عبارة عن نفس الأموال، إنما سميت تلك الأموال ببيت المال على نحو المجاز من باب تسمية الحال باسم المحل باعتبار أن البيت ماذا يعني؟ ماذا يحمل من المعنى؟ ماذا يستقبل من المعنى؟ البيت بمعنى البيت الذي تحفظ فيه تلك الأموال، تصان فيه تلك الأموال. فهو في الحقيقة عبارة عن منه نفس هذه الأموال اللي تصرف في مصالح عموم المسلمين. فالقاضي على رأي الشهيدين يرتزق مين؟ من تلك الأموال. يعني الحاكم الشرعي إذا كان قاضي منصوب من قبل مثلا، أو الإمام كان قاضي منصوب من قبل، يشيل فشيء من بيت المال ويعطيه علما لذلك القاضي. أو إذا هو كان حاكم شرعي في عصر الغيبة بحسب نظره العادل يأخذ شيئا من بيت المال لأموره المعاشية لسد حاجياته، مع الحاجة إلى الارتزاق إما لعدم المال أو وجود المال، ولكن لعدم الوصلة أو لعدم الوصلة إلى المال مطلقة بلا فرق على رأي شهيدين، سواء أتعين القضاء على القاضي الوجوب عيني أم لم يتعين بل كان وجوبا كفائيا. دليل هؤلاء دليل الجواز، جواز الارتزاق من بيت المال، قالوا لأن بيت المال معد للمصالح العامة للمسلمين، والعمل القضائي من أعظمها ومن أهمها. فإذا كان من أهمها فالقاضي وإن كان قضاء واجب عين عليه، رغم ذلك ماذا؟ يجوز أن يرتزق من بيت المال الذي قد أعد للمصالح العامة والذي من أعظمها العمل القضائي الذي هو قائم به. وقيل القول الآخر في قضية الارتزاق، لا يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع في صورة تعين القضاء عليه، ليش؟ قال لوجوبه، لفرض أن القضاء واجب عيني عليه فهو قد يؤدي ما هو الواجب عليه عينا، وأخذ العوض والأجرة على الواجبات العينية حرام، والمفروض أن القضاء في مفروض الكلام واجب عيني، فحال حال الفرائض اليومية أخذ الأجرة عليه حرام. الشارح رحمه الله يقول هنا خلط بين أن القاضي يأخذ شيئا من بيت المال بعنوان الارتزاق، وبين أن يأخذ شيئا من بيت المال بعنوان العوض والأجرة. يقول ويضعف هذا القول بأن المانع، نعم ذلك المنع الذي هو ثابت بالدليل من أن القاضي من أن القضاء إذا كان حاله حال الفرائض اليومية وأنه واجب عيني، والواجب العيني يحرم أخذ المال عليه بأي عنوان؟ بعنوان الأجرة، بعنوان العوض، يعني إذا ما قمته أخذ الأجير، إذا ما عمله يأخذ ماذا؟ أجرة من المستأجرين. هذا هو المورد الحرام، مورد المنعي، لا بعنوان الرزق والارتزاق. قال ويضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق، ونحن نجوز الارتزاق لا ولا نجوز الأجرة، وفرق بينهما. والمفروض أن القاضي يأخذ شيئا من بيت المال بعنوان ماذا؟ بعنوان الارتزاق، لا بعنوان العوض والأجرة على ما قام به. ليش؟ فرق بينهما، بين أخذ المال بعنوان أجرة يحتاج إلى تلك الأمور الأربعة، بينما القاضي عندما يأخذ من بيت المال بعنوان ارتزاقي لا يحتاج إلى شيء من تلك الأمور الأربعة سوى منه سوى أنه يناق بنظر الحاكم الشرعي. حاكم شرعي بمقدار المصلحة التي يراها قد ينطي القاضي ينطي كذا مقدار بدون تعيين العمل بدون تعيين عوض بدون تعيين مدة بدون إجراء صيغة مخصوصة. فما نحن فيه أخذ القاضي المال بعنوان الارتزاق وهذا جائز لا بعنوان الأجرة الذي هو الممنوع والمحرم. بعنوان الرزق بقتل ارتزاق قال قاتل بقتل ارتزاق يأخذ أما بعنوان الأجرة لازم شيء يصير لازم ذا الأمور الأربعة كلها كنت توفر. شلون
توفر؟
إيه فيحتاج إلى تعيين تعيين العمل ممرسا هو قاضي
حتى ممرسا معين على أمل هو قاضي معين
تعيين عوض يحتاج لا تعيين ولا لكن يعين عوض لازم يعون من هنا إلى هنا بجلة شديدة يحتاج تعيين عوض دولة في الإجارة
هو
راح
هو ذات هو يعين هو
قال
يعين هو
طرف الاتفاق
يعين هو
نفسه لا القسم الثاني الأجرة بينا بعنوان الأجرة ماذا يأخذه بأن يصير القاضي أجيرا من طرف الخصمين
هو محدد الأجرة
فالتحديد يصير بينه وبين الخصمين على ما احنا في القسم الثاني احنا وإذا راح نطبق هنا ولا يوجد بعنوان الأجرة فيصير تعيين بين القاضي وبين الخصمين.
لكن محدد التعيين هو القاضي.
لا بين بين القاضي والخصمين. شنو ما متعارف شنو الإجراء ما ممكن يأخذ على القضاء. على القاضي لا ما يطلب المحامي يطلب القاضي يحرم عليه ان ياخذ بعنوان اجره نعم يسد ميا من بيت المال بالصلاح اللي نقول الحكومه او الدوله شكل راتب اما جناب عندما انا وانت نتراف عند القاضي ما يجوز ان يعين الاجره تعيين لا تسد بين القاضي والمتخاصمين هذا حرام لانه في معنى الرشوه هذا وضحناه في الاقسام الاربعه واللي ينطبق هنا بعنوان أجرة ولا الأجرة عندما يقول الآن بل لا قول الثاني يقول لا يجوز الارتزاق غريب هذا يضعف الشرط يضعف اي لا يجوز انا وضحت لا يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع تعيينه عليه وضحت هم في العبارة هم في من بيان الخارج لا في الواجب العيني لا يجوز لا لا يجوز الارتزاق كلام في القسم الرابع بل الكلام في القسم الرابع من الأقسام الأربع حتى الترتيب من الخارج الشارح قال نقع عند خلط أيها القيل لقب بين أخذ الأجرة والرزق اللي يأخذ بعنوان الأجرة ذاك هو الحرام بينما هنا أنا ما يأخذ بعنوان الأجرة مفروض بحثنا أن القاضي يأخذ بعنوان ارتزاق ولا يجوز الجعل هذا صار القسم الأول الأقسام الأربعة اللي بينا ولا يجوز للقاضي أن يأخذ الجعل الجعل قلنا بمعنى أن المتخاصمين يقولان كل من قضى بيننا بالحق فله كذا مقدار من المال فالقاضي الذي يقضي بينهما إذا أخذ هذا المال المجعول المسمى بالجعل بضم الجيم يكون حراما لأنه في معنى الرشاء ولا الأجرة القسم الثاني من الأقسام الأربعة الأجرة كما أن يتفق القاضي مع المتخاصمين ويصير القاضي أجيرا من طرف المتخاصمين، فتستأجر منه المتخاصمان والأجير القاضي يأخذ بإداء عمله أجرة عوضا بإداء ما يقوم به. قال ولا يجوز الجعل ولا الأجرة من الخصوم ولا من غيرهم، حتى مرة نفس الخصوم يجعلان شيئا ومرة لا، شخص آخر يقول كل من قضى هذا القائد جاعل خارج القوس، خارج قوس المتخاصمين زيد وبكر، يقول كل من قضى بين زيد وبكر بالحق فله مني كذا مقدار من المال. فهذا القاضي إذا قضى بين زيد وبكر وأخذ ذلك المال المجعول أيضا يكون حراما، قال لأنه في معنى الرشا أو الرشا بكلتا اللغتين بضم الراء وكسر الراء. القسم الثالث اللي بيننا وذلك في مستقبل كلام إن شاء الله أن يأخذ القاضي من أحد المتخاصمين بعنوان الرشوة، ذاك يصير من أحد ممكنهما، يعني أحدهما يأخذ رشوة إما أن يقضي بالباطل أو قلنا شنو يقضي لنفع صاحب المال سواء كان بالحق أم بالباطل. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأشخاص والأفراد الذين يحق لهم الارتزاق من بيت المال، يعني ما يختص بس بالقاضي على فتوى المشهور وأنه يجوز ارتزاق من بيت المال، أكو هناك أفراد أشخاص يرتزقون مين؟ يعني رواتبهم مين؟ من بيت المال. هم طوائف، طائفة الأولى طائفة المؤذنون، المؤذن بعد أن قام بهذا العمل لم يتسنى له أن يستفيد من بيت المال، يعني إذا أريد أن نشكل راتب ننطي من بيت المال، فالمصرف من مصارف بيت المال يكون منه المؤذنون. الثاني القاسم، القاسم الذي يقوم بعملية تقسيم الحقوق والأموال عن الإمام عليه السلام أو نائبه، الذي يقوم بقسمة الحقوق والأموال عن الإمام أو نائبه، فلذا قالوا يستحب للحاكم أن ينصب شخصا على تلك عملية القسمة، يعني ردف الشخص إذا أنت وظيفتك أنه تقسم الحقوق والأموال بين أصحابها بين المستحقين. وقد روي أن أمير المؤمنين عليه السلام كان له قاسم يدعى بعبد الله ابن يحيى، وكان هذا يرتزق من بيت مال المسلمين، يعني كان ينطي راسا من بيت المال تحت يده سلام الله عليه. فالقاسم مصرف ومورد من موارد بيت المال. والكاتب الشخص الثالث، الكاتب من مال الإمام، الإمام له كاتب، يعني أي شيء يصير ذا يكتب، إما إملاء أو يقول أنت إذا سمعت المعلومات ترجع لي اكتب تلك المعلومات، أو ضبط بيت المال يجعل له كاتب حتى يضبط بيت المال، إنه بيت المال يحتاج إلما إلى كاتب يكتب الواردات اللي قبض بيد اللي طلع بيد، أو الحجج أو لضبط الحجج، الحجج جمع حجة، وتعنى هنا الحجج الأسانيد، الأسانيد والمدارك التي يتمسك بها المترافعان عند الحاكم. يعني المترافعان أكيد عندما يرفعان أمرهما عند الحاكم يجلبان معهما ماذا؟ ماذا؟ مستمسكاتهم، أسانيد، مدارك، كل يريد أن يثبت ما يريده وفق منه وفق الأسانيد اللي تحت يده. فهذه الحجج تعرض أمام الكاتب، فمو صعب نفسه يقوم بهذه المسؤوليات كلها، وانا عند كاتب يقوم بضبط تلك الحجج، يعني حجج هذا المترافع يضبطها، وحجج ذلك المترافع ايضا يضبطها، فهذا ونحوها من المصالح. هذه كلها هي من بيت المال تصرف. أربعة، ومعلم القرآن، يعني الذي يقوم بتعليم القرآن للكبار أو الصغار رجالا نساء. إذا من طيراتين يمكن أن نعطيه من بيت المال. خمسة، ومعلم الآداب كالعربية. لا، العربية نحو عام يحتضن ويستبطن النحو والصرف واللغة والبلاغة. جن هذا اللي يعلم العربية هذا يصير نصف المصارف بيت المال. ومعلم علم الأخلاق الفاضلة ونحوها كالخطابة والأحكام الشرعية، فهذن هؤلاء يسترزقون من بيت المال. لا أنه لذلك أكون مسألة أنه يجوز للإنسان اللي يعلم الأحكام الشرعية، هذا يتعلق بالأحكام الشرعية مو بالخطابة وما شابه ذلك، لا اللي يعلم الخطابة ممكن يأخذ أجرة، اللي يقرأ تعدية ممكن يأخذ أجرة، بني يعني بمقدارته هو باحتمال أنه السيرة قام على أن هذا عمل وهذا الشخص يأخذ أجرة بإداء عمله الذي قام به، بينما خصوص الأحكام الشرعية. لكن الأحكام الشرعية الابتدائية مو غير الابتدائية، الابتدائية هنا اللي أكو مسألة في الرسالة العملية أنه يجوز للإنسان اللي يعلم الأحكام الشرعية الابتدائية أن يأخذ أجرة أم لا، لأنه هذا بعضهم يقول يصير هذا أشبه بالشيء العيني عليه، يتعين عليه أن يعلم، وهذه الوظيفة في عاتق كل من تعلم تلك أن يعلم، فيحرم عليه أن يأخذ الأجرة، كما أنه يحرم من أخذ الأجرة على منه على أصل الدفن، يعني أصل عملية الدفن أو أصل عملية التكفين. نعم، إنما يجوز أخذ الأجرة على المواد اللي يشتريها، السدة اللي يشتريها أو الآلات اللي يشتريها وأمثال ذلك، فإذا ما اشتراها يأخذ الأجرة، أما على نفس العمل اللي يتعين عليه لا يجوز. هذا موجود هذا اللون من الكلام. فهنا معلم الأحكام الشرعية إذا قلنا أجرة يحرم عليه ما يجوز، اتسمى على كل التقادير أو على تقدير تعين عليه، لكن يجوز أن يرتزقني من بيت المال. يعني ممكن الحال الشرعي أنت لا تأخذ أجرة من الطلبة، تعال ننطيك من بيت المال، معلوم؟ يعني هؤلاء الذين تعلمهم الأحكام الشرعية لا تأخذ أجرة، وإنما أنا أسترزق من بيت المال ومصرفة في بيت المال، مو تأخذ أجرة من المقابل. تتعين تقول أنا أدرسك هذه المسألة الابتدائية لمدة أسبوعين، على كل أسبوع كذا مقدار من المال، هذا يقول قبلته. ستة، وصاحب الديوان. صاحب الديوان هذا اللي يعبر عنه جديد السجلات العامة، الجديدة السجلات العامة، سجل أسماء القضاة، سجل آخر أسماء الجند، سجل آخر رواتب هؤلاء الجند في كافة مستوياتهم ومراتبهم ونحوها من المصالح. يقول الذي بيده ضبط القضاة، يعني اللي هو صاحب السجلات العامة ضبط أسماء القضاة أو أسماء الجن وأرزاقهم يعني رواتبهم. هذا اللي هو يضبط أسماء القضاة في البلد كذا كذا، قاضي عندنا في المنطقة الفلانية كذا، قاضي الجن كذا، ضابط عندنا كذا، عريف عندنا كذا، جندي كذا، مسرح كذا، بعد هؤلاء لابد يعني يسترزقون ويعطى لهم من بيت المال ونحوها من المصالح التي ترجع إلى مصالح البلد. سبعة، ووالي بيت المال الذي الحافظ اللي يحفظ اللي يحرس اللي عملية يعني قضية صيانة بيت المال ترجع ببركته. هذا أيضا يصرف وقته في سبيل حفظ بيت المال، هذا أيضا يعطوني من بيت المال. ووالي بيت المال الذي يحفظه يحفظ بيت المال ويضبطه ويعطي منه ما يؤمر به من قبل الحاكم، يعني الحاكم يأمر أنه كذا طائفة نعطيهم كذا مقدار من بيت المال، فهو يقوم بعملية الإعطاء يعني ويعطي هذا الوالي من بيت المال ما يؤمر به، ما يؤمر به من قبل الآمر يعطي بذلك المورد ونحو ذلك. فهذا أيضا مصرف من مصارف بيت المال. ثم يقول الشارح: وليس الارتزاق منحصرا في من ذكر من الافراد والاشخاص، يعني الارتزاق من بيت المال مو بس هؤلاء السبعه، واذا كنت نضيف القاضي ايضا ثمانيه، بل مصرف بيت المال كله يعني مضافا الى تلك الافراد لا تلك الموارد السبعة والثمانية، بل مصرف بيت المال كل مصلحة من مصالح الإسلام بهذه الخصوصية، ليس لتلك المصلحة جهة مالية غير بيت المال. نصرف على تلك المصلحة مية من بيت المال، لأنه ما إلها جهة مالية غير بيت المال. واضح؟ كل مصلحة من مصالح اللي ترجع إلى عموم المسلمين ما إلها جهة مالية تؤمن لنا تلك المصلحة غير منه غير بيت المال. فتلك المصلحة إذا ما نصرف عليها من بيت المال تهدم، وما تهدم تهدم، أو كانت لتلك المصلحة اللي هي موصوفة بأنها مصلحة رادعة إلى عموم المسلمين، أو كانت لتلك المصلحة جهة مالية غير باب بيت المال، ولكن تلك الجهة المالية قاصرة عن استيفاء المصلحة العامة، ما توفي جميع مكونات تلك المصلحة تبقى المصلحة العامة ناقصة الاستيفاء، ما توصل إلى عموم المسلمين، فعند ذلك يجوز تتميم تلك المصلحة من تتميمها من بيت المال. مثال ذلك درستم سابقا المؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم صنف الميل من أصناف المستحقين للزكاة، فهؤلاء لهم جهة مالية تصرف عليهم غير بيت المال، أليس كذلك؟ اللي هي شنو الجهة المالية؟ اللي هي غطاء الزكاة، سهم المؤلف قلوبهم من الزكاة، فالإمام أو الحاكم يصرف عليهم مين؟ من بيت المال؟ لا، وإنما مين؟ من سهم الزكاة، هذه الزكوات التي توصل إليه سهم المؤلف قلوبه يشير لفعلما لهؤلاء الكفار حتى نستجد قلوبهم إلى الإسلام. ولكن تلك الجهة المالية اللي هي الزكاة لو قصرت كان عددهم مثلا 1000 مثلا من باب المثال، تلك السهم الزكوية من مؤلف قلوبهم أملت لنا جهد 800 700 900 أقل أكثر بقليل. المهم ما وفت بمن؟ بجميع ذلك المورد، فعند ذلك يجوز تتميمها هاميا من بيت المال. فبيت المال مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام العامة، إما ليست لها جهة مالية غير بيت المال، فعند ذلك يتمحض بيت المال فرقا في تلك المصلحة، أو لا، أو كانت لها جهة مالية غير بيت المال إلا أن تلك الجهة قصرت، قال أو قصرت جهة المصلحة عنها، أي عن تلك المصلحة، فيجوز عندئذ تتميمها مياً، تتميمها من بيت المال كما في مثال المؤلف قلوبهم. ثم يتعرف المصنف رحمه الله إلى عنوان جديد ومطلب جديد من مطالب مبحث القضاء، ألا وهو عنوان وظائف القاضي. ونختم الدرس عند هذا العنوان إلى ما بعد شهر رمضان إن شاء الله، لوجود بعض المشاريع، فعند ذلك أسألكم الدعاء إن شاء الله.